لكن بعد البحث والتدقيق تبين أن الحسن إنما سمعه من أبي العالية، وأن محمد بن سيرين إنما سمعه من أبي العالية، وأن الزهري إنما سمعه عن رجل عن أبي العالية. فرجع الأحاديث هذه المرسلة كلها إلى حديث واحد. من أجل ذلك الشرط قال يجب إذا أردنا أن نقوي حديث مرسل في حديث مرسل أن نعرف أن هؤلاء التابعين لم يأخذ بعضهم عن بعض، ثم أن يكونوا من بلدان مختلفة حتى نضمن أن شيوخ هذا غير شيوخ ذاك. مثلا يروي الحديث المرسل رجل من أهل الكوفة، ويروى من حديث تابعين من أهل مكة مرسلا، ويروى من حديث تابعين من أهل الشام مثلا. فباختلاف هذه الوجوه يصبح عند الناقد المحدث شبه اطمئنان إلى أن مخارج هذه الأحاديث مختلفة، مفهوم؟ من أجل ذلك قووا الأحاديث المرسلة إذا جاءت من وجوه متباينة مع الاطمئنان إلى أنه اختلفت مخارج هذه الأحاديث المرسلة. طيب، ما كنا نريد التطبيق على كل حال. اقرأ شيء. طيب، يقول والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. الحديث المعضل اكتبوا تعريفه عندك. ما سقط من أثناء إسناده، من أثناء إسناده أو آخره اثنان فأكثر على التوالي. طيب، نشرح هذا التعريف. ما سقط من أثناء إسناده، أثناء الإسناد إيش يعني؟ يعني وسط الإسناد. أو آخره إيش يعني؟ من جهة الصحابي. اثنان فأكثر على التوالي، يعني يجب أن يكون الساقط من الإسناد راويان متواليان فأكثر، سواء كان هذان الراويان من أثناء السند أو من آخر السند. فلو روى الإمام الشافعي سلسلة الذهب معروفة عندكم، خلينا نبتدي من أحمد، فلو كان هناك يرويه الإمام حديث يرويه الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فقال الإمام أحمد حدثنا الشافعي ثم أسقط مالكا ونافعا وقال حدثنا الشافعي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذا ايش يسمى؟ معضل. طيب، لو قال الإمام أحمد حدثنا الشافعي عن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ايش يسمى؟ معضل أيضا. ليش؟ لأنه سقط منه نافع وابن عمر، تمام؟ ما يسمى مرسل. ليش ما يسمى مرسل؟ لأن مالك ليس من التابعين، مالك الذي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتباع التابعين، واضح؟ طيب، لو قال الإمام أحمد قال نافع، هو أسقط الآن هنا من؟ قال نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أسقط من؟ الشافعي ومالك، إيش يسمى؟ معلق، وبعضهم يسميه معضل، لكن الصحيح على ما نفهمه من كلام الحافظ ابن حجر أنه لا يسمى معضلا، يسمى معلق فقط، لأن المعلق يشترط فيه أن يكون من مبادئ السند كما تقدم، والمعضل من أثناء السند أو من آخره. إذن فهذا هو المعضل. طبعا المعضل أشد ضعفا من إيش؟ من المرسل، بل وأشد ضعفا من المنقطع الآتي ذكره. نعم، اقرأ. وإلا فالمنقطع، المنقطع على تقسيم الحافظ ابن حجر تعريفه، اكتبوه عندكم، اكتبوا تعريف المنقطع. ما سقط من إسناده، من ما سقط من أثناء إسناده، ما سقط من أثناء إسناده واحد، ما سقط من أثناء إسناده واحد. فاصلة، فاصلة مهمة جدا لأنها مؤثرة في المعنى. ما سقط من أثناء إسناده واحد فاصلة أو أكثر بشرط عدم التوالي، أو أكثر بشرط عدم التوالي. طيب هذا يقول لو تجعل الأسئلة بعد الدرس حتى لا يضيع الوقت، وهذا حقيقة كثر هذا الاقتراح، فأنا أرجو أن تجعل الأسئلة كلها أو كلها أسئلة مكتوبة بعد الدرس أفضل حتى لا يضيع الوقت. وكنت أنا حريص على أن لا أمنع ذلك، لأنه ربما ذكرني الإخوان بأمر أكون غافل عنه أو شيء، لكن الظاهر أن مساوئ ذلك كثرت على محاسنه. طيب خلينا نشرح هذا التعريف الحين. قلنا ما سقط من أثناء إسناده، فهمنا الآن الأثناء إيش؟ يعني لا هو بمبادئ السند ولا هو آخر السند، وسط، وسط الإسناد. لا الصحابي يكون ساقط ولا شيخ المصنف، يجب أن لا يكون كذلك المقطع. الشرط الثاني أن يكون الساقط واحد، لأنه لو كان اثنين متواليين يكون إيش؟ معضل. لو كان ثلاثة متواليين يكون معضل أيضا، ما دام أنه في أثناء السند ومتوالين. طيب لكن بقي فهم الجزء الأخير من التعريف، قلنا أو أكثر بشرط عدم التوالي. إيش معنى هذه العبارة؟ يعني يحتمل أن يكون في الإسناد سقط أكثر من واحد لكنهم غير متوالين، هنا أيضا يسمى منقطع. مثل أن يقول الإمام أحمد، بلاش نطول الإسناد شوية، خليه عبد الله بن الإمام أحمد يروي عن أبيه أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا هو الإسناد المثالي. فلو قال عبد الله ابن الإمام أحمد حدثنا أبي عن مالك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إيش يكون هذا؟ منقطع. كم سقط منه؟ اثنين. طيب ليش ما صار معضل؟ لأنهم غير متواليين. أحسنت، خلاص اطمأننت أنكم فهمتم. انتقل لنقطة أخرى. نعم، يقول ثم قد يكون واضحا أو خفيا، يعني الانقطاع قد يكون واضحا وقد يكون خفيا. الانقطاع الواضح هو الذي يدرك كما قال الحافظ ابن حجر بعدم التلاقي، حيث قال في الأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ. الانقطاع الواضح هو الذي يدرك بالتاريخ، وهو في الحقيقة واضح لا لكل أحد لكن للذي يمارس علم الحديث، وخاصة تراجم الرواة ويعرف أخبارهم وتواريخهم ومواليدهم ووفياتهم ورحلاتهم وأماكن تنقلاتهم وأزمانها. فهو في الحقيقة واضح لكن لمن طلب العلم وجد في طلبه وكان عنده مثل الآن يعني من المراجع الكافية والقدرة على استخدام هذه المراجع استخداما وافيا كافيا، هذا ربما قطع وأدرك عدم الانقطاع جازما بذلك، فيما لو كان أحد الراويين يعني التلميذ ولد بعد وفاة من روى عنه، مثلا الراوي توفي سنة 100 والذي يروي عنه في الإسناد ولد سنة 110، هل في هذا الإسناد شك في أنه منقطع؟ ما في شك. أوضح من هذا فيما لو روى تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح هذا أنه منقطع لأن التابعي الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة كان ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مثل صغار التابعين. وقد اعتنى المحدثون بباب التاريخ في معرفة الرواة اعتناء كبيرا من أجل هذه المسألة، حتى قال سفيان بن سعيد الثوري عليه رحمة الله لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، يعني لما صار الرواة يزعم بعضهم لقاء من لم يدرك زمنه حرصنا على كتابة تواريخ مواليد الرواة ووفياتهم حتى نعرف هل هذا الراوي صادق في أنه أدرك ذلك الشيخ أو لا. وقال أيضا حفص بن غياث وهو من أئمة أتباع التابعين: حاسب الشيوخ بالسنين، سنين مثنى سن يعني بالعمرين، يعني قارنوا بين ولادة التلميذ ووفاة الشيخ. واشتهرت في ذلك قصص كثيرة، منها قصة لإسماعيل بن عياش أحد أتباع التابعين، كان في العراق قال: فبلغني أنه جاء محدث يحدث عن رجل من التابعين من تابعي أهل الشام يسمى خالد بن معدان، وخالد بن معدان توفي سنة 106 من الهجرة. فذهب إليه إسماعيل بن عياش لأنه كان مستغربا كيف يحدث عنه وهو متأخر الزمن، فقال له: عام كم لقيت خالد بن معدان؟ قال: لقيته سنة 113 وفي غزوة أرمينية. فقال له إسماعيل بن عياش: كذبت، أنت تزعم أنك سمعت من خالد بن معدان بعد وفاته بسبع سنين، ولم يكن خالد بن معدان يغزو أرمينية، إنما كان يغزو منطقة أخرى سماها، يعني حتى المنطقة التي سماها ليست بصحيح. فانظر كيف كان معرفة تواريخ الرواة وأخبارهم سببا لاكتشاف كذب الكاذبين وادعاء المدعين. من أجل ذلك اعتنى المحدثون كما قلت بتقييد الوفيات خاصة والمواليد أيضا. اقرأ. المدلس. أي نعم، ليش قلنا المدلس ولم نقل المدلس؟ لأن الكلام عن الحديث لا عن الراوي، لو كنا نتكلم عن الراوي لقلنا مدلس، لكن لما كان الكلام عن الحديث نقول المدلس، يعني الحديث الذي وقع فيه تدليس. طيب، والثاني يعني من أقسام الانقطاعات الخفية. الأول يعني الانقطاعات الظاهرة، والانقطاعات الظاهرة تنتظم الأقسام الأربعة السابقة كلها، وهي إيش؟ التعليق يعني المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع في غالبه، المنقطع في غالبه من هذا القسم، من قسم الانقطاعات الظاهرة. أما الانقطاعات الخفية فهي قسمان: الأول المدلس هذا الذي نذكره الآن، والثاني المرسل الخفي الذي سوف نتكلم عنه بعد التدليس. فيقول الحافظ ابن حجر: المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال. تعريف المدلس عند الحافظ ابن حجر اكتبوه: هو رواية الراوي، رواية الراوي عمن سمع منه، عمن سمع منه ما لم يسمعه، يضبط التعريف ضبطا تاما، يعني ما تقول بعدين رواية الراوي عمن سمعه ما لم يسمع، لخبط التعريف، الضمير في الفعل الثاني ما هو في الفعل الأول، رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه. طيب شرح التعريف، شرح في شيء؟ نعم، أي نعم أحسنت، أكمل. قال: بالصيغة الموهمة، بالصيغة الموهمة يعني يكون التعريف رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه بالصيغة الموهمة، أو إن شئت قلت المحتملة، يعني المحتملة للسماع ولعدمه. كما قال الحافظ بن حجر ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال. تعريف أو شرح التعريف هو أن يكون هناك راويا معروفا بالسماع من أحد الشيوخ ويكون قد سمع منه فعلا، لكن هناك أحاديث أخرى لم يسمعها من ذلك الشيخ. فإذا كان هذا الراوي فيه خلق التدليس وعرف عنه هذا النوع من إخفاء الرواية، فإنه يروي الأحاديث كلها عن ذلك الشيخ من دون واسطة، سواء الأحاديث التي سمعها والأحاديث التي لم يسمعها إلا بواسطة. مثلا عرف بعض الرواة بالإكثار من التدليس مثل ابن جريج، فابن جريج سمع من عطاء بن أبي رباح وأثر عنه، فلو قال عطاء بن أبي رباح لحمل هذه الصيغة أو هذه الرواية على السماع لو لم يكن ابن جريج مدلسا، لكننا عرفنا ابن جريج بالتدليس، فربما يقول قال عطاء بن أبي رباح ويكون هذا الحديث لم يسمعه من عطاء، إنما سمعه من رجل عن عطاء. من أجل ذلك لا نقبل ابن جريج إلا أن يقول سمعت أو حدثني أو أخبرني أو ذكر لي أو ما شابه ذلك من الألفاظ الصريحة الدالة على السماع. على كل حال لا نستبق القول في حكم المدلس، الآن نريد أن نفهم تعريف التدليس فقط. إذن الشرط الأول في التدليس أن يكون هناك سماع ولقاء مجمل بين الراوي والمروي عنه. الشرط الثاني أن يكون ذاك الحديث لم يسمعه الراوي ممن روى عنه وحذف الواسطة. الشرط الثالث أن يكون بصيغة محتملة للسماع وعدمه، مثل قال وعن وذكر وحدث وما شابه ذلك. طيب لو قال الراوي في الشيء الذي لم يسمعه سمعت، وهو في الحقيقة لم يسمع هذا الحديث ممن قال عنه سمعت، هل يسمى مدلسا؟ إيش يسمى؟ كذابا، لأن المسألة الآن انتقلت. التدليس هو استخدم صيغة قال وعن، وقال وعن وما شبهها ليست صريحة على السماع أو بالسماع، من أجل ذلك لا يعتبر كذابا، هو كل ما في الأمر استخدم المعاريض إن صح التعبير، أوهم السامعين أنه سمع لكنه ما جاء بعبارة تدل على السماع. لكن لو جاء بعبارة تدل على السماع وهو لم يسمع لاعتبر كذابا، مثل ما حصل مع ذاك الراوي الذي قال سمعت خالد بن معدان وهو لم يسمع، هذا كذب صريح. للحافظ بن حجر عبارة دقيقة في هذا الباب في النزهة، حيث قال في أواخر صفحة 113 ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها. كلمة لا تجوز فيها هذه تحتاج منكم إلى وقفة، لا أريد الإطالة فيها لكن أردت التنبيه إليها فقط، يعني لها معنى دقيق. إذن هذا هو المدلس. فما هو حكم الحديث الذي في إسناده راوي مدلس؟ هل التدليس جرح وطعن في الرواة؟ سؤال، هل من عرف بالتدليس يكون حديثه ضعيفا مطلقا لأنه مدلس؟ الجواب لا، لأن التدليس كما قلنا ليس كذبا، كل ما في الأمر فيه إيهام بالسماع لكن ليس فيه تصريح بالسماع وهو لم يسمع، من أجل ذلك هو ليس من الطعون في الرواة، ولا يثبت عن أحد من المحدثين أنه اعتبر التدليس طعنا في الرواة، ولا أشد الأئمة على المدلسين من أمثال شعبة بن الحجاج الذي كان يقول: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، ولن أخر من السماء أحب إلي من أن أدلس. حتى شعبة هذا لم يكن يعتبر التدليس جرحا في الرواة، بدليل أنه كان يروي عن جماعة من المدلسين ويقول مثلا عبارته المشهورة: كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة وأبي إسحاق السبيعي، قتادة وأبي إسحاق السبيعي والأعمش. هؤلاء الثلاثة كان إذا حدث عنهم شعبة وغيرهم لا يحدث إلا ما صرحوا فيه بالسماع. فلو كان التدليس عنده قدحا في الرواة لما روى عن قتادة وأبي إسحاق والأعمش، واعتبر أن ما صرحوا فيه بالسماع مقبولا. إذن فالتدليس أولا ليس جرحا في الرواة. طيب، ما هو أثر هذا التدليس على روايات من عرف به؟ اختلفت أقوال النقاد في ذلك، فمنهم من قبل حديث المدلس مطلقا، ومنهم من رد حديث المدلس الذي لا يصرح فيه بالسماع مطلقا ولم يقبل منه إلا التصريح بالسماع. وعبارة الإمام الشافعي في الرسالة تومئ إلى هذا القول، حيث قال: ومن دلس مرة فقد أبان لنا عن عورته، فبين أن مجرد التدليس ولو مرة واحدة يقتضي عدم قبول عنعنة الراوي أو أي صيغة ليس فيها تصريح بالسماع، وأنه لا يقبل إلا التصريح بالسماع من الراوي المدلس حتى ولو لم يدلس إلا مرة. وهذا مثل فيه تشدد، والذي عليه عامة أهل الحديث ولعل الإمام الشافعي منهم أنهم يقسمون المدلسين إلى مراتب، كما فعل الحافظ ابن حجر في كتابه تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، حيث قسمهم إلى مراتب خمسة: المرتبة الأولى والثانية تقبل عنعنتهم مطلقا، والثالثة والرابعة والخامسة. أعوذ بالله. طيب، والثالثة والرابعة والخامسة لا يقبل حديث أصحابها. وبنى هذه المراتب على نسبة التدليس في حديث ذلك الراوي، فمن كان تدليسه قليلا في جنب ما روى يكون مقبولا عنعنة، أو إذا كان الراوي لا يدلس إلا الثقات، فإذا كان الراوي إذا دلس لا يدلس إلا ثقة هنا التدليس لا يضر روايته، لأننا عرفنا من عادة هذا الراوي أنه إذا أسقط أحدا فإنما يسقط ثقة حجة، فسواء صرح بالسماع أو لم يصرح نحن في مأمن من هذا الراوي ومن الواسطة المحذوفة. ومن أمثال هؤلاء الذين كانوا لا يدلسون إلا عن ثقات، بل أشهر من عرف بذلك سفيان بن عيينة الإمام المشهور، حيث كان ربما دلس فإن دلس لا يسقط إلا إماما جبلا حافظا، ليس فقط ثقة، يسقط مثلا مرة روى عن الزهري وهو قد سمع من الزهري، فسئل فقيل له: سمعت من الزهري؟ قال: لا، ولا ممن سمع من الزهري، يعني أسقط اثنين حتى. قيل له: ممن سمعت؟ قال: سمعت معمرا عن ابن جريج، أن ابن جريج قال: حدثني الزهري. ومعمر إمام من أئمة أهل اليمن المشهورين، شيخ عبد الرزاق المشهور، وابن جريج إمام حافظ فيه عيب التدليس، فإذا قال حدثني انتهى الأمر. واضح يا أخوان؟ طيب، فإذا حكم التدليس دائر مع مرتبة الراوي من المدلسين، وتعرف مرتبة الراوي بالنظر إلى نسبة تدليس هذا الراوي وإلى نوع أو درجة الوسائط المحذوفة، هل هم ثقات أو لا. وهناك وسائل أخرى أو أنواع أخرى من أنواع التدليس لا نريد التطويل بذكرها، ولعل أن تتاح لنا فرصة أخرى لذكرها. ثم يقول الحافظ ابن حجر:
وكذلك المسلم المعاصر
نعم. يقول وكذا يعني إيش كذا؟ يعني من أقسام الانقطاع الخفي. من وكذا من أقسام الانقطاع الخفي المرسل الخفي. ثم ألمح إلى تعريفه عنده فقال من معاصر لم يلقى. فتعريف الإرسال الخفي اكتبه عندكم: رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه. رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه. وإن شئت قلت لم يلقه ماشي، لكن لم يسمع منه أدق. رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه. إيش معنى هذا التعريف؟ يعني لو أن هناك راويين تعاصرا، يعني كانت وفاة الشيخ بعد ولادة التلميذ بفترة طويلة من الزمن، يمكن في مثلها اللقاء والسماع، لكن هذا التلميذ في الحقيقة لم يلق هذا الشيخ ولم يسمع منه أبدا، فإذا روى عنه اشتبه أن يكون قد سمع منه، لأن اللقاء ممكن للمعاصرة التي وقعت بينهما. من أجل ذلك كان هذا النوع من الانقطاع انقطاعا خفيا كما قال الحافظ ابن حجر، لأن الانقطاع الظاهر قد فهمنا فيما سبق أنه يعرف بالتاريخ، وهذا التاريخ في مثل هذه الحالة التي تتكلم عنها لا تدل على الانقطاع، بل تجعل اللقاء ممكنا محتملا. لكن ربما اطلع النقاد والأئمة على حقيقة هذه الرواية فجزموا وحكموا بأن هذا الراوي لم يسمع من ذلك الشيخ الذي عاصره. هذا هو الذي سماه الحافظ ابن حجر بالإرسال الخفي. واضح الآن التعريف يا مشايخ؟ يعني مثلا لو روى إبراهيم النخعي عن أنس بن مالك. إبراهيم النخعي ولد 53 من الهجرة، وأنس بن مالك توفي 92 من الهجرة، فلو روى عنه حديثا وكلاهما من أهل العراق، البصري أنس بن مالك بصري وإبراهيم يزيد النخعي كوفي، وهما بلدان متجاوران في العراق، لجزم أو لحكم الناظر في مثل هذا الإسناد بالاتصال ولا لا؟ فيه كم سنة؟ فيه 42 سنة من المعاصر، ما هي فترة بسيطة. فإذا عرفت أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أحد من الصحابة قط، لا أنس بن مالك ولا غيره.